وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، في مسجد ذي النورين في مدينة الرياض، فهذه الليلة هي الليلة الثالثة التي من الله تعالى بها، فألقينا فيها دروسا تتعلق بالحج لمناسبة الوقت. نبدأ كالعادة بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا، بل على ما تلوته وسمعتموه من كتاب الله عز وجل، لأن هذا الكتاب العزيز العظيم المجيد الكريم إنما نزل للتقرب إلى الله تعالى بتلاوته ولتدبر معناه والعمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد أن نعرف معاني القرآن الكريم، وإلا ما الفائدة؟ الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالأمي تماما. واسمع قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، فوصفهم الله بأنهم أميون، وصدق الله عز وجل. قرأنا في هذه الليلة النصر، لا هذا البارح أو قبل بعد، نعم، ما الذي قرأنا؟ نشوف الصغار قبل، نعم أحسنت، سورة التكاثر والعصر. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، الخطاب للناس، وألهاكم أي شغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة الله. التكاثر أي التكاثر في الأموال والأولاد، كما قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم أكمل وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهى الناس عن طاعة الله، كما قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وصدق الله عز وجل. انظر الذين ابتلوا بحب الدنيا وإيثارها على الآخرة كيف ألهتهم عن ذكر الله، كيف شغلتهم، شغلت القلب والفكر والبدن لطلب الحياة الدنيا. إلى متى؟ اقرأ: حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن متم وأنتم لاهون بها. وهل زيارة المقابر قريبة أو بعيدة؟ عجيب، قريبة. وهل هي معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة، ربما يكون الإنسان في القبر آخر النهار وهو أول النهار في القصر. ومعنى حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في المقابر. وسمى الله تعالى ذلك زيارة لأن الإنسان لا يبقى في قبره، لا بد من بعث، فمكثوا في القبور زيارة. وهذا يدل على طول أمد الآخرة وأنه لا نهاية له، لأننا نعلم أن في القبور من لهم ملايين السنين، وسماها الله زيارة، ولا ندري ماذا بقي من الدنيا، كله زيارة. سمع أعرابي، استمع يا أخي، سمع أعرابي رجل يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال هذا الأعرابي: والله إن وراء المقابر شيء، والله إن وراء المقابر شيء، لأن الزائر غير مقيم، الذي يزورك يبقى عندك دائما ولا ينصرف؟ ينصرف. ففهم هذا العربي بذوقه العربي والقرآن الكريم عربي، فهم أن الزيارة تعني أنه لا بد من مغادرة هذه القبور إلى الدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم فيها من السعداء. وهنا أنبه على ما نقرأ في الصحف أو نسمع في الكلام، يقول: الرجل مات ونقل إلى مثواه الأخير، نقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة غلط ولا يجوز أن يقولها الإنسان، بل لو أخذنا بمقتضاها لكان هذا الرجل القائل لها منكرا للبعث، لأنه إذا جعل المثل الأخير هي القبور معناه إيش؟ معناه لا بعث، معناه لا بعث. ولذلك يجب أن ننكر على من يقوله، سواء كتبها في الصحف أو قالها بلسان. القبور ليست المثوى الأخير، المثوى الأخير هي الجنة والنار. قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلمتان يؤكد بعضهما بعضا، والمقصود منهما التحذير من أن يلهينا التكاثر عن الدار الآخرة، كما تقول لمن تريد أن تهدده: سوف تعلم سوف تعلم. فهو تهديد لمن يلهاه التكاثر عن الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو هذه شرطية أين جوابها؟ جوابها محذوف، والتقدير: كلا لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر. ولذلك تجد الموقن بالآخرة لا يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخرة أبدا، إذا سمع الأذان أغلق الدكان وذهب يصلي، أطلق شغله وذهب يصلي، لأنه يعلم علم اليقين أن الآخرة ستأتي وسيكون الجزاء. إذن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. نعم، أين جواب لو؟ من الذي يعرف النحو منكم؟ يا سلام يا سلام، لا نحو ولا عربية. نعم، ما خالف نشوف من الكلمة. يلا قم.
ضمير محذوف.
مش التقدير. يا جماعة،
على النور.
ما هو التقدير؟ اسرع، أجاب نصف الجواب. يلا.
لو تعلمون علم اليقين ما آثرتم الدنيا على الآخرة.
أحسنت، تمام. ما آثرتم الدنيا على الآخرة ولا ألهاكم التكاثر. طيب، لا ترون الجحيم يا جماعة؟ قد يظن الذي ليس عنده فهم للمعنى أنها جواب لو، لو تعلمون علم اليقين لترون، وهذا غلط، هذه جملة مستأنفة ما لها تعلق بما قبله. والتقدير في هذه الجملة الثانية: والله لترون الجحيم، فأكد الجملة بالقسم المقدر واللام ونون التوكيد، ثلاث مؤكدات. الجحيم هي نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. لترون الجحيم رؤية عين، بل قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم أنجنا منها، اللهم أنجنا منها، اللهم أنجنا منها يا رب. ثم لترونها، أكد، ثم لترونها عين اليقين. شوف سبحان الله، القرآن في الإقناع لا شيء مثله. أولا أخبر خبرا مؤكدا بأننا سنراها، ثم قال ثم لترونها عين اليقين، وهذا مشاهدة، والمشاهدة أقوى من الخبر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله عز وجل: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن أطمئن قلب. ولما بشرت الملائكة زكريا بولد قال: ربي اجعل لي آية علامة حتى أطمئن أكثر. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي كنتم تكاثرون فيه. تسأل يوم عن هذا النعيم، أولا من أين جاءك وكيف جاءك، ثانيا بما صرفت، أصرفته في مرضاة الله أم في معصية الله أم في لغو لا فائدة منه. لا بد أن نسأل يا جماعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على بعض الأنصار رضي الله عنه، وأتاهم برطب، عذق فيه رطب تمر وماء، وهم تحت الظل، فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرب، وقال: ماء بارد ورطب بارد وظل بارد، لتسألون يومئذ عن النعيم. اللهم صل وسلم، تمر ماء وظل شجرة، أخبر أنه سيسأل عن هذا. فما بالكم اليوم يا جماعة ما نحن فيه من النعيم؟ كل شيء متوفر، الجدار الجدار، تفتح بزبوز الماء ينزل عليك الماء، حار ولا بارد؟ حار ولا بارد؟ على ما تبي، حار، بارد، متوسط، اللي تبي. أين يكون هذا؟ أنواع الأكل الذي تعجز عن تعدادها موجودة والحمد لله، أمن ورخاء. والله لنسألن عن هذا، والله لنسألن عن هذا. ثم هذه النعم التي نحن فيها يخشى منها يا أخوان، يخشى منها، لأن النعم ابتلاء والنقم ابتلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. فتنة من الناس من إذا أنعم الله عليه النعمة أشر وبطر وعصى واستكبر واستعان بها على المعصية، وهذا نعلم أن هذه النعمة في حقه إيش؟ نقمة، استدراج. ومن الناس من إذا أنعم الله عليه بالنعمة استعملها في طاعة الله، وإذا استعملها في المباح استعملها على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير فيه، وتصدق منها وأنفق في سبيل الله، وهكذا. هذه أيضا نعمة. انتبه يا رجل، انتبه انتبه. ماذا تجيب الله يوم القيامة إذا سألك عن هذا النعيم؟ انتبه لهذا. أما السورة الثانية فهي سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو هذه للقسم، والعصر هو الدهر، وأقسم الله به لأن الدهر خزائن، خزائن الأعمال الصالحة أو السيئة. والعصر قيل إنه 100 سنة أو 1000 سنة أو ما أشبه ذلك، لكن الصواب أنه الدهر مطلقا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تبارك وتعالى على أن الإنسان في خسر. من الإنسان يا رجل؟ من الإنسان؟ أجب يا رجل. كل إنسان، كل إنسان. فالإنسان هنا كالإنسان في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان من؟ أي إنسان؟ كل إنسان. وسأعطي إخواننا الذين يشمون رائحة النحو، ما هم الذين شبعوا منه، الذين يشمون الرائحة، أن أل إن صح أن يحل محلها كل فهي للعموم، فهي للعموم. فهنا هل يصح أن يقال إن كل إنسان لفي خسر؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، ولهذا قال إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، كل إنسان فهو في خسر. وانظر كيف عبر الله عز وجل بقوله لفي خسر ولم يقل لخاسر، لأن لفي خسر أعظم أبلغ، كأنه أي الخسر إناء، كأنه إناء والإنسان في وسطه، أي أن الخسر محيط به من كل جانب، لأن فيه للظرفية، والظرف محيط بإيش؟ محيط بالمظروف. فالمعنى أن الإنسان في خسر، إلا هؤلاء السادة الغرر الكرام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم وصف ذكرهم؟ أربعة: الذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عاملوا الصالحات أي عاملوا الأعمال الصالحات، وهي العبادات المبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصف الثالث: وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق ما جاء به الشرع. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على إيش؟ على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الشيطان والنفس الأمر بالسوء إذا أردت طاعة جعل يوسوس لك ويثبطك، اصبر وافعل الطاعة. صبر عن معصية الله، الشيطان أيضا يؤزك أزا إلى المعاصي فاصبر عنها، احبس نفسك عنها، وما هي إلا ساعات ثم تنتهي. طيب الثالث: صبر على إيش؟ ها؟ على أقدار الله. أقدار الله عز وجل منها ما يؤلم ومنها ما يلائم، منها ما يؤلم ومنها ما يلائم. مثل يا أخي، قم مثل للمؤلم وللملائم من أقدار الله.
المؤلم كان الإنسان يبتلى الله عز وجل بمرض.
أحسنت، كالمرأة. الملائم؟
والله أعلم يا شيخ، أن الإنسان يبتلى الله عز وجل بفقد حبيبه.
لا، ضد الملائم، الملائم ضد المؤلم. ذكرت أن المؤلم المرض، الملائم الصحة. تمام. الفقر والغنى، الغنى ملائم والفقر مؤلم. إذن الصبر على أقدار الله أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه من الأشياء المؤلمة، وأما الملائمة فما يحتاج أن نقول اصبر عليها لأنها ملائمة للطبع. اتصف يا أخي بهذه الصفات الأربع واسأل ربك الثبات عليها. اللهم ارزقنا الاتصاف بها والثبات عليها يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي ما يسره الله عز وجل من الكلام على هاتين السورتين. فلنرجع الآن إلى الدرس.
بسم الله.
الليلة القادمة إن شاء الله محاضرة عن الحج ومتعلقاته، ستكون إن شاء الله تعالى عبارة عن منسك يسير عليه الإنسان من حين ما يبتدئ السفر إلى أن يرجع إلى بلده. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام، كتاب الحج باب حرمة مكة، عن أبي شريح وإيد بن عمرو بن سعيد العدوي
عن أبي شريح
ويجد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعت آذاني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد القائم. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخيبة. الخربة الخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب حرمة مكة. مكة ويقال بكة ويقال أم القرى ولها أسماء. هذا البلد هو أول بيت وضع للناس، يعني وضع فيه هذا البلد هو البلد الذي وضع فيه أول بيت وضع للناس، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولها حرمة عظيمة، حرمتها من داخل الأميال، وتسمى مراسيم الحرم، وهي والحمد لله معروفة، والحكومة السعودية جزاهم الله خيرا يجددونها وهي معروفة. ذكر المؤلف حديث خويلد بن عامر،
رضي الله عن خويلد. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه.
طيب، هذا خويلد بن عمرو الخزاعي من الصحابة، قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يرسل المقاتلين إلى مكة، وذلك لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة وعلى ما حولها من الحجاز، وكانت الخلافة لبني أمية، فرأوا أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن الزبير خارج عن الولاية والخلافة، فجعلهم يرسلون إليه البعوث يقاتلونه، وهو من؟ عبد الله بن الزبير أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه. قالها هذا الرجل أبو شريح لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يرسل المقاتلين ليقاتل عبد الله بن الزبير في مكة. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، ثم ذكره. تأمل قول هذا الرجل وهو صحابي لهذا الرجل الذي سماه بعض أهل العلم الفاسق، يعني عمرو بن سعيد فاسق، قال له ائذن لي أيها الأمير، كلمة أدب، وهو اعتراف منه بأنه أمير له الإمرة، ثم اعتراف منه أنه له منصب يجب أن يوقر ويحترم، وهذا هد السلف الصالح، أن من تولى فله السمع والطاعة وله السلطة وإن كان فاسقا. تسقه على من؟ على نفسه، لكن نحن مأمورون بأن نطيع ونسمع. قال ائذن لي، هذا أدب، أيها الأمير، اعتراف بإمرته مع أنه فاسق، يبعث الناس ليقاتلوا في مكة. قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح. يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، كل أدوات الفهم والحفظ موجودة. إن السمع في القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول، كان عنه مسؤولا. ذكرها أبو شريح رضي الله عنه، سمعته أذناي حين تكلم به ووعاه قلبي حفظته تماما. الثالث أبصرته عيناي حين تكلم به، يعني لم يتكلم ورائي حجاب، أنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله تبارك وتعالى، يعني مكة، أو إن مكة حرمها الله عز وجل، ولم يحرمها الناس، وإنما نافع عليه الصلاة والسلام أن يكون حرمها الناس لوجهين. الوجه الأول لأن ما حرمه الله أعظم مما حرمه الناس. الوجه الثاني أن لا يقول قائل حرمها فلان وحللها فلان، والمسألة اجتهادية، لا ما اجتهادية، حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الشرط له سبب أو ليس له سبب، وهو شاكية مريضة. فنعم، إذا خاف الإنسان أن لا يستطيع من إتمام النسك فله أن يشترط، بل أفضل أن يشترط، وأما مع السلامة فلا يشترط، تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لئلا يموت في هذا الإحرام فيتحلل بموته ولا يبعث يوم القيامة ملبيا. انتبه. فإن قال قائل الحوادث كثيرة، حوادث السيارات، وأخشى أن لا أتم نسكي، أن يحصل لي حادث، أن كسر ورقت في المستشفى أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الأصل السلامة ولا الأصل العطب؟ السلامة، تفاءل على الله. ثم الحوادث موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موجودة. هذا الرجل الذي وقصته ناقته حادث في النسك، فالحوادث لم تزل موجودة. فالأفضل إذن أن لا يشترط عند الإحرام شيئا، وأن يستعين بالله عز وجل ويتفاءل على الله، ويحصل بذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى الأذان لأنه حان وقته، ثم بعد الأذان أسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا جاء الإنسان
إنسانك ملزم تقول فضيلة،
نعم طيب
أجعلها بالنصب
فضيلة،
طيب يعني منادي المضاف،
نعم فضيلة أشياء،
نعم
نعم نعم
طيب هذه كانت ملزم هم لزمته أحسن
زك. لا ملزم جزاك الله أحسن الله إليك يا شيخ. إذا جاء فضيلة الشيخ حفظه الله، إذا جاء الإنسان أكثر، إذا جاء الإنسان أكثر، إذا جاء الإنسان أكثر من فتوى،
لا لا مسامح بس سيب الله ما حضر اليوم. نعم
نستفيد منك شيخ كل شيء
من اللغة،
لا إن شاء الله، من فتوى في مسألة واحدة. إذا جاء الإنسان أكثر من فتوى في مسألة واحدة، وكل الأجوبة مختلفة، فبأي الفتوى يأخذ وجزاكم الله خيرا؟
الواقع إن هذا سؤال مهم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كثر المفتون بعلم أو بغير علم. من المعلوم أنه إذا جاءت الفتوى من شخص غير معروف بالعلم أنها غير مقبولة، ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والمسألة إذا كان الإنسان لا يخاطر، إذا كان لا يخاطر في مرض بدنه ولا يذهب إلا إلى طبيب معروف، فكذلك في أمر دين لا يخاطر. والعلماء الموثوق بأجوبتهم موجودون والحمد لله، والذي لم يوجد وجدت آثاره في كتبه وفي أشرطته. لكن إذا فرض أن الرجل استفتى عالمين موثوقين فاختلفت الفتوى، فهل هو مخير أو ماذا؟ نقول أولا إذا استفتيت عالما وأنت واثق به فلا تسأل غيره، لا تسأل غيره، أولا لأنك لم تكلف بهذا، وثانيا لئلا يقع في قلبك شيء، وأنت أول ما استفتيته واثق به. لكن أحيانا يسأل الشخص عالما من العلماء ويفتيه، ثم يسمع في مجلس آخر من عالم آخر قولا مخالفا لما أفتي به مقرونا بالأدلة من الكتاب والسنة، فحينئذ يقع في حيرة. وفي هذه الحال نقول قل للثاني إنك أحسن الله إليك قلت كذا وكذا، وأنا قد أفتيت بقول آخر مخالف لما قلت، فما ترى؟ فإذا قال لك القول الثاني الذي أفتيت به ضعيف ولا يستند على دليل، وما قلته أنا ففيه الدليل، فاتبح ما في إشكال. طيب إذا كان الإنسان لم يسأل أحدا، الآن وقعت القضية عليه وأمامه علماء، فمن يسأل؟ أنا أريد أن تأخذ الجواب من المثال الذي سأذكره. رجل مرض بمرض وأمامه أطباء متعددون، فإلى أي الأطباء يذهب ليشخص المرض ويصف الدواء؟ نعم أي الأوثق، أوثقهما وأحذقهما. وإذا كنت تختار لتصحيح البدن من ترى أنه أوثق من الأطباء فاجعل اختيارك لدينك كذلك، وهذا دين. أفهمتم؟ الحمد لله.
سؤال من امرأة، هل يجوز الصلاة بالمناكير لمدة 5 أيام؟ حفظكم الله.
أسأل ما المراد بالمناكير، لأن المناكير حسب الاشتقاق اللغوي تدل على النكارة وأن هذا منكر، لكن لا أدري ما أدري المناكير ما تعرفونها؟ ها؟ غلاف؟ غلاف؟ أي نعم. حسب ما سمعت الآن غلاف يوضع على الظفر ولا على أصبع كله؟ طلاء. طيب، طلاء يوضع على الأظافر، هل هذا يمنع وصول الماء؟ إن كان يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز لمن تصلي، لأن هذا يجعل وضوءها ناقصا، والله عز وجل أمر بغسل الأيدي كلها أظافرها ولحمها، ولا يجوز أن تصنعه وهي تصلي. أما من لا تصلي كالحائض والنفساء فلا بأس أن تضع هذه المناكير إذا كانت لا تضرها. نعم.
امرأة عندها ذهب بلغ النصاب، وإذا أرادت أن تخرج الزكاة عنه قال زوجها: أنا سأخرج الزكاة من مال والدي، وبالفعل أخرج الزكاة عنه لمدة 10 سنوات، ولكن والده لا يعلم بذلك، وقد أخرجته في هذه المدة مرة واحدة. السائل رجل، وهذا الذهب تستعمل القطع الكبيرة منه في المناسبات فقط، وأنا في حرج من ذلك، وفي إحدى السفريات فقدت الذهب كله، أفيدونا جزاكم الله خير.
نعم، أقول يجوز للمرأة أن يخرج زكاة ذهبها زوجها أو أبوها أو ابنها أو أخوها، لكن بإذنه. بقي أن زوجها الذي يخرج الزكاة عنها يخرجها من مال أبيه وأبوه لا يعلم، وهذا لا يجوز إلا إذا كان أبوه قد فوضه وأذن له أن يفعل ما شاء فلا حرج، فإن لم يكن فوضه وأذن له بما شاء فليسأل الوالد الآن ويخبر بالقضية، فإذا وافق فجزاه الله خيرا، وإن لم يوافق وجب ضمان الزكاة التي أخرجت ويعطى للوالد، لأنه أخرج من ماله ما لم يرضى به، وتكون الزكاة نافذة.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، امرأة تسأل، وأسأل الله أن يزيدك إيمانا ويقينا وفقها. السؤال:
ومن قال ومن سأل؟
جزاك الله خير. لاحظت في الآونة الأخيرة من خلال ذهابي للحج أن كثيرا من النساء قد تساهلت في ملابس الإحرام، حتى إنك تجد أكثر النساء تبتدي الثياب ذات الأكمام القصيرة وقد تكون فوق المرفق، وبعضهن ترتدي النقاب، وأكثرهن يعرفن حكم لبس المحرفة له، ولكنهن يتحججن بأنهن لا يستطعن رؤية الطريق، مع كون المواصلات ولله الحمد في الحملات اليوم متوفرة ولا تحتاج للمشي إلا فترة قصيرة. وجهونا جزاكم الله خيرا.
أقول إن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب في الإحرام ولا أن تلبس القفازين، وإذا مر الرجال قريبا منها سترت وجهها كله، وإذا لم يكن حولها رجال فتشت وجهها، هذا المشروع للمرأة. وأما دعواها أنها لا تبصر الطريق فالله أكبر، نساؤنا من قبل ما كنا عرفنا النقاب، وهل كانت المرأة كلما مشت ضربها العمود ومرة ضربها الجدار ومرة ضربها السيارة؟ هل كنا هكذا؟ عجيب الرجال، لا أبدا. لذلك نقول يحرم على المرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام، وإذا مر الرجال الذين ليسوا من محارمها قريبا منها وجب عليها أن تستر وجهها وإلا أبقته مكشوفا. نعم.
الله إليه. فضيلة الشيخ، إذا وجد السحر في مكان ما ماذا يعمل به؟ هل يحرق أم يصب عليه ماء؟ سؤال ضروري مهم جدا.
الأولى أن يحرق، لأن إحراقه إتلاف له نهائيا، وصب الماء عليه لا يلزم منه إتلافه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه،
لأن الرجل قد كتب عمله وهو في بطن أمه بأنه شقي أو سعيد، وكذلك بأن الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حينما ينصح ينصح بعض الناس ويقال له لماذا لا تعمل الخير، فيجيب قائلا إن الله قد كتب لي بأنني من أهل الجنة أو من أهل النار، فبماذا نرد عليه حفظكم الله؟
نعم. هذا الإشكال الذي أورده الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ليس عليك أن تنظر إلى القضاء والقدر، القضاء والقدر غير معلوم، ولا يعلم أحد بقضاء الله وقدره إلا إذا وقع المقدور. ولهذا قال بعض العلماء القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، وصدق. نحن لا نعلم أن الله كتب شيئا إلا بعد أجل، إلا بعد وقوع. إذن فأنت عليك أن تعمل، وكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب مقنع تماما. وسبحان الله، كيف تقول إن الله كاتب عليك إنك في ضلال؟ لماذا لا تتفاعل على الله وتحسن الظن به؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فالمراد بذلك أنه يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أجارنا الله وإياكم هذا، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن قلبه خربان. واسمع إلى القصة تطبيقا لهذا الحديث. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا تبعها وقضى عليها، فتعجب الناس منه، شجاع يقضي على العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار. اسمع، هذا من أهل النار. كان متوقع أن يقول الرسول له إيش؟ هذا من أهل الجنة، رجل مجاهد شجاع يقضي على العدو. قال هذا من أهل النار. فعظم هذا على الصحابة، شق عليهم وقالوا كيف هذا؟ إذن ما يضمن الإنسان لنفسه أن يكون من أهل النار ونحن جاهل، كيف هذا؟ فقام رجل قال والله، اسمع حرص الصحابة على معرفة مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله لألزمنه، أي لأتبعن حتى أرى ماذا يكون. فلزمه، فأصيب هذا الرجل الشجاع أصيب بسهم لم يقتله فجزع. كيف هذا رجل شجاع يصاب بسهم؟ من جزعه سل سيفه وأدخله في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله. إذن ماذا حصل؟ قتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي كان تابعه، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وبماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت الأمس إنه من أهل النار عمل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الله. احرص يا أخي طهر قلبك، القلب هو الأصل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. طهر القلب، طهره من الشرك، طهره من الابتداع، طهره من الحقد والبغضاء للمسلمين، طهره من الحسد. قد تكون هذه النقطة في قلبك سببا لشقائك والعياذ بالله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وأنت يا أخي لا تتشاءم، إذا عملت الخير فتفاءل، لا تقل عملت رياء أو سمعة، لا، ولكن أخلص النية يختم لك بحسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا. نعم.
امرأة تسأل فتقول: يا شيخ، استفتيت في طفل الأنابيب فاختلفت علي الفتوى، فأرجوك إرشادي. زوجي تزوج علي بزوجة أبي الذي توفي رحمه الله، ولها أولاد الذين هم أخوتي، وكانت علاقتي معها جيدة، فالآن أعاني من حرقة في قلبي، الرجاء الدعاء لي من خير الدنيا والآخرة.
هذا سؤالي أنا.
أما طفل الأنابيب فأنا لا أفتي به، لكن غيري يفتي، أما أنا لا أفتي به.